الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته. محمود بكل لسان، معبود في كل زمان، لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شان عن شان. جل عن الأشباه والأنداد، تنزه عن الصاحبة والأولاد، نفذ حكمه في جميع العباد، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يصطفي من يشاء من عباده، فيشرح صدره للإسلام، ويجتبي من يشاء من خلقه فيهديه إلى الصراط المستقيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إمام الأنبياء وسيد الأتقياء وأول العالمين ورحمة الله للعالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فما ترك من خير يقربها من الجنة إلا وأمرها به، وما من شر يقربها من النار إلا ونهاها عنه. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن حدث تحويل القبلة يعد من التشريعات المفصلية الفارقة في تاريخ هذه الأمة. في العام الثاني من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو العام الذي فرض فيه الصيام وفرضت فيه الزكاة، العام الثاني من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ظل يصلي طوال الفترة المكية 16 شهرا أو 17 شهرا بعد هجرته إلى بيت المقدس. وكان يحب عليه الصلاة والسلام أن يخالف اليهود، ولذلك نستطيع أن نضع عنوان لهذا اللقاء: تحويل القبلة وتميز الأمة. الأمة الإسلامية مجموعة وليست تابعة، الأمة الإسلامية قائدة وليست مقودة، الأمة الإسلامية أمة دعوة، أمة ربانية، أمة واحدة، أمة وسط. إذن الدروس المستفادة من هذا الحدث والحكم العديدة من تلك التأويل، هذا التشريع، هذا هو موضوع اللقاء. رب العالمين سبحانه أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم
بأمور مستقبلية لم تقع ووقعت. يقول الطبري: والإخبار بما قالت اليهود وقال المشركون والمنافقون هو من دلالات نبوة رسول الله. دلالات النبوة منها إخبار بمستقبل، سيقول السفهاء من الناس، سيقول، هم لم يقولوا، إنما الله أخبره أنهم سيقولون. وقد قالوا من هم السفهاء وما هي الحكمة من تحويل القبلة؟ سؤالان. الثالث: لماذا كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي إلى المسجد الحرام؟ لماذا أحب ذلك؟ أقول: القبلة هي شعار الوحدة ودليل الهوية. كل الأمة الإسلامية تتوجه إلى قبلة واحدة. قال أهل الفقه: وفي استقبالها أحكام شرعية أربعة، قد يحرم استقبالها، وقد يجب استقبالها، وقد يكره استقبالها، وقد يباح استقبالها، وقد يستحب استقبالها. أما حرمة الاستقبال فيحرم عليك أن تستقبل القبلة وأنت في القضاء عند قضاء الحاجة، أن تستدبر أو تستقبل، لكن تشرق وتغرب لحرمة القبلة في الفضاء. أما وجوب الاستقبال عند الصلاة فشرط لصحة الصلاة أن تستقبلها، وأما استحباب استقبالها فعند الدعاء يستحب لك أن تستقبل، وأما كراهة استقبالها كان يقف الخطيب على المنبر ويعطي ظهره للمأمومين، هذا يكره بلا شك لأنه ينبغي أن يستقبله بوجهه. وأما إباحة استقبالها ففي كل حال بخلاف هذه الأحوال، ويكره أن تبصق في جهاتها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أقول إخواني: ما الحكمة من تحويلها؟ الحكمة الأولى تميز هذه الأمة، تميزها في عقيدتها، تميزها في لغتها، تميزها في ملابسها، تميزها في سلوكياتها، تميزها في أخلاقها. أمة مستقلة ليست تبعا لأحد. وأما في عصور الضعف فقد عادت الأمة تتبع سنن الذين كانوا من قبلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ نماذج من الزوال، من الانصهار. نحن أمة رائدة، أمة قائدة. المسلم له سمت يميزه في عقيدته. اليهود وصف الله بصفات النقص فقال: اتخذ الله ولدا، وقال: ان الله يتعب، ان الله يحزن، خلق الخلق في 6 أيام ثم تعب واراد ان يستريح من خلق بعد خلقه فاستراح في يوم السبت. فقال الله: ولقد خلقنا السماوات والارض في 6 أيام وما مسنا من لحوم. قالوا: ان الله فقير ونحن اولياء. اذا اليهود انحرفوا في مجال الاعتقاد، حرفوا كتب الله التي انزلها على الانبياء، وطمعوا في امة الاسلام لما صلت معهم الى بيت المقدس. قالوا: محمد يصلي الى قبلتنا، غدا سيتبع ديننا. ورفضوا ذلك في المدينة، طمعوا في القرب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب مخالفة أهل الكتاب في كل شيء، ونحن نحب أن نوافقه الآن في كل شيء. أنظمتنا السياسية هم الذين ديمقراطية غربية حزبية تعددية، الأمة مصدر السلطات، مجلس التشريع النيابي، كل هذه الأنظمة ليست من يد الله في شيء، أنظمة ترجع إليهم، أخذناها منهم وقسمنا المجتمع إلى أغلبية ومعارضة. والإسلام لا يعرف الأغلبية والمعارضة، الإسلام يعرف الدليل، قد يكون الدليل مع الأقلية فتتغلب على الأغلبية، فالإنسان يدوم مع الدليل، كلما قال الله وقال رسول الله سمعنا وأطعنا. هذا هو الدرس الثاني المهم من تحوية الكتب، استقبلوا حجرا سمعنا وأطعنا، قبلوا حجرا سمعنا وأطعنا، ارجوه حجرا سمعنا وأطعنا، طوفوا بحجر سمعنا وأطعنا. إذا السمع والطاعة هو مؤشر هذه الأمة، ولذلك من السفيه سأعرفه الآن، من السفيه هو الذي لا يوافق على شرع ربه سبحانه وتعالى. أقول إخوتي الكرام قبل أن نتحدث عن صفات هذه الأمة، لما تحولت القلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك ويتمناه ويرضاه، وصحابته الكرام يحبون ذلك ويرضونه، لكن الله أراد أن يجلد القلوب لمحبته، فقد تحب شيئا والله يأمرك بضد، لتتعلم الامتثال والطاعة، لتتعلم أن تتجرد من أمنيتك وتجعل أمانيك تابعة لأمر الله ومحبتك تابعة لمحبة الله. فأنا وأنت لا نملك إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. ولذلك أمر الله نبيه أن يستقبل بيت المقدس 3.5 سنوات من تاريخ فرض الصلاة وهو يقلب بصره في السماء بعد كل صلاة تأدبا مع ربه سبحانه، إلى أن أنزل الله عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. قد نرى تقلب وجهك في السماء، نتعلم الأدب من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو ما يحب أن يصلي إلى بيت المقدس. اليهود رووا الشائعات، المنافقون كحال المنافقين اليوم، صنوان يسقى بماء واحد، طعن تشكيك تخزين إرجاف شائعات، طعن في الثوابت. محمد لا يدري إلى أين يصلي، فتارة يصلي إلى بيت المقدس وتارة يصلي إلى المسجد الحرام. أصحابه الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس صلاتهم باطلة، فإن كان بيت المقدس قبلة صحيحة فلما تركها، وإن كانت خاطئة فلما صلى إليها. كما جاءت المشركون إلى بعض المؤمنين وقالوا ما حكم البهيمة إذا ذبحتموها بأيديكم؟ قالوا مزكاة، يحل لنا أن نأكل منها. طيب ما حكم البهيمة إن ماتت بليل دون أن تزكوها؟ قالوا حرام، الميتة حرام. قالوا البهيمة تقتلونها بأيديكم حلال، ويقتلها رب العالمين بليل حرام، كيف ذلك يا قوم؟ فأنزل الله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ثم كان الرجل إذا بعد أن أحرم بحج وعمرة وخرج من باب بيته متوجها إلى الكعبة وأراد أن يعود إلى بيته لا يعود من باب البيت أبدا، إنما يعود من ظهره، يعود من خلفه. خلف الباب، لا يدخل من باب البيت. لماذا؟ يظن أن ذلك من تعظيم الشعائر، كحال بعض المسلمين اليوم إذا أراد أن يخرج من بيته مسافرا يخرج بظهره، يقول حتى أضمن العودة إلى أولادي. وآخرون إذا أرادوا أن يخرجوا من المسجد الحرام وقد رأيتهم يخرج من عند الكعبة بظهره إلى أن يصل إلى باب المسجد الحرام حتى ينظر إلى الكعبة ويوجهها ويظن أن ذلك هو الذي يضمن له العودة. فقال الله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من التقى. وقال الله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وليس البر بأن تأتوا البيوت بزورها ولكن البر من التقى وأتوا البيوت من أبوابها. إذا المسألة ليست مسألة جهة يا إخوان. المشرق ليس له فضل على المغرب، والشمال ليس له فضل على الجنوب، الجهات كلها واحدة. إنما القضية تعود إلى أمر الله. استقبلوا المشرق سمعنا وأطعنا، حولوا إلى المغرب سمعنا وأطعنا. هذا تمويض للمؤمنين بأن يستمعوا للأمر، فعلى الفور ينتسبون لأمر الله بانتساب والطاعة وتجريد القلب من كل حب يخالف شرع الله. هذا هو الدرس المفاد والسفاد الرئيسي وتميز الأمة عن غيرها وعدم انصهارها. لكن رسول الله قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. في مراحل الضعف والهوان والاستكانة الأمة الإسلامية تابعة، حتى في الملابس صارت بناتنا تلبس البناطيل، وصار شبابنا يتسكع ويتعلم السلوكيات والأخلاقيات الهابطة من عند أهل الكتاب، وصرنا نحاكيهم في كل شيء. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أقول إخواني، لما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم سيقول السفهاء من الناس، قال ابن كثير: السفهاء هم اليهود. اليهود سفهاء؟ اليهود سفهاء؟ نعم، هم أسفه السفهاء، لأنهم حرفوا شرع الله وأنهم عبدوا غير الله وعبدوا العزة من دون الله وقتلوا الأنبياء وناقضوا العهود وألحدوا في الاعتقاد، وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى. ثم قال: لن ندخل النار إلا أياما معدودة. ما هذه الأيام؟ قال: 40 يوما مدة عبادتنا للعيد سندخل النار، ثم نخرج من النار إلى الجنة ويخلفنا في النار محمد وأمته. فقال الله لهم: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. إذا اليهود سفهاء؟ نعم، هم أسفه السفهاء. النصارى سفهاء؟ نعم، هم سفهاء بنص كتاب الله سبحانه وتعالى. المنافقون سفهاء؟ نعم. والعلمانيون في عصره سفهاء، لأن السفيه من يعترض على شرع الله، من يعترض على قال الله وقال رسول الله هو أسفه السفهاء. من لا عقل له، ضعيف العقل الذي لا يعرف أين المفسدة من المصلحة، سفيه الذي يرتمي في أحضان أعدائه، الذي يقلد أعدائه في كل شيء. كان اليهود لا يغيرون الشيء فغير النبي شيء، كانوا يصلون في عن علي فصلى النبي في نعله، قال: لئست الى قبل لاصومن 9 أو 10. مخالفه لليهود، حفوا الشارع واعطوا اللحى، ولذا كان يحرص على مخالفتهم لتحقيق التميز للامه الاسلاميه. امه متميزه كما قلت الان ليست امه تابعه، اشتراكية رأسمالية لغوية علمانية. نعم دعونا أيها الإخوة لابد أن نعود إلى سمتنا، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ما حولهم، ما صرفهم عن بيت المقدس إلى المسجد الحرام. فقال الله قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هو الذي يهدي سبحانه، فالحمد لله الذي هدانا لهذا. كنا في ظلام والله فهدانا الله، كنا نتخبط على وجوهنا في المعاصي والضلال فهدانا الله. أما والله القلوب وشرح العقول، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ نحن في نعمة لو يعلمها الملوك وأبناء الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. ما هي النعمة؟ نعمة المناجاة ولذة الطاعة. سبحان ربي الأعلى وأنت ساجد بين يدي ربك. لو قيل لك تترك هذه السجدة والمقابل للدنيا وما فيها ستقول لا، الدنيا وما فيها لا تغنيني عن سجدة واحدة لربي. أنا أريد أن يرضى عني ربي، تلك غايتي وهذا هدفي في حياتي. من الذي شرح الصدور وأنار القلوع؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وصلاة. العطف هنا وكذلك على أي شيء؟ قال الطبري كما اصطفيناكم للإسلام وكما هديناكم للعقيدة الصحيحة وكما اخترنا لكم أتم شريعة، الشريعة الإسلامية الوسطية، كان في شريعة اليهود لابد من الارتصاص في حال القتل، لابد من قاتل أن يقتل، في شريعة النصارى من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. يعني واحد ضرب كل خد التام لو سمحت منتهي البطاقة. أما في شريعتنا الشريعة الوسطية جاء القصاص وجاء العفو، كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر إلى أن قال الله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. في شريعة اليهود كان الرجل إذا عصى الله يصبح مكتوبا على باب بيته معصيته. تخيل لو أني عصيت بأمس في الصباح أجد مكتوب على الباب فلان فعل كذا البارحة، فضيحة. لكننا عندنا في شريعتنا إذا سترك الله فلا تكشف ستر الله عليك، فربك يسترك ويدعوك إلى التوبة والإنابة. في شريعة اليهود كانت النجاسة إذا وقعت على ثوب لا بد أن يقبضها بالمقراء بالمقص، يعني طهارتها أن تقطع. في شريعتنا تنضح بالماء نضحة أو تغسل بالماء على حسب نوع النجاسة ثم تصلي فيها، أي تسهيل ورفع للحرج. سبحان الله، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. أما في شريعتنا وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فالأصل في الأشياء الإباحة. وقفت عند هذه الأمور أتأمل فوجدت ربي يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم بما المنافق وامسحوا برؤوسكم. فقلت لماذا غضب؟ المسح للرأس وليس لها الغسل. فإذا بي أجد الجواب لرفع الحرج والمشقة عن الأمة. فإن الله لو كلفك أن تغسل رأسك في كل يوم ربما تكون في الشتاء لما توضأ لمشقة الغسل، فجاء المسح بين مغسولين كما قال الشافعي ليبين رفع الحرج والمشقة عن أمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلناكم، جعلناكم، الجعل هنا من الله عز وجل، أمة وسطا. الوسطية في التشريع الإسلامي ووسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الضلال المعتزلة الطوائف المرجئة الشيعة الرافضة، كل هؤلاء انحرفوا عن المنهج الوسط، منهج الاعتدال. القدرية الجبرية فرق الضلال، الأمة الإسلامية الأمة الوسط، ومنهج أهل السنة والجماعة منهج الوسط في كل مناحي الحياة. أقال الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أمة رسول الله، أمة رسول الله تشهد على سائر الأمم يوم القيامة. إحنا بنشهد، نعم نشهد، ويشهد علينا رسول الله، يشهد علينا رسولنا، ونشهد على سائر الأمم. جاء في البخاري إن الله يسأل نوحا، يا نوح هل بلغت الرسالة؟ نعم يا رب. يا أمة نوح هل بلغكم؟ نوح لا، ما بلغنا من شيء، ما أتانا من نذير. فيقول الله لنوح من يشهد لك يا نوح؟ يقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأشهد أن نوحا بلغ بنص كتاب ربنا سبحانه. فيقول الله صدقت أمة محمد وكذبت أمة نوح. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. لابد أن تتذكر هذا المشهد يوم أن تقف عريانا بين يدي الله سبحانه ويسأله، يسألك عن كل شيء. عند ذلك يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتها كانت القابلة. إخوة الكرام، ثم جاءت الآية بعد ذلك لقطع المقابلة والالتقاء مع الكفر. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب لكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلته، وما بعضهم بتابع القبلة بعد. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفون، وإن الذين أوتوا الكتاب يعرفون أنه الحق. إن من صفة رسول الله عندهم أنه يصلي إلى القبلتين. في التوراة والإنجيل من صفات الرسول الخاتم يصلي إلى بيت المقدس ثم يصلي إلى المسجد الحرام، عندهم هذا. فقال الله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. هم يعلمون أنه الحق، رسول الله حق، ودين رسول الله حق، وقرآن الله حق. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يملي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أم الميامين خير جيل سكن هذه الأرض ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهل السنة والجماعة لهم منهج. منهج أهل السنة والجماعة منهج واضح مثبت بين لا لبس فيه ولا غموض، ولا يمكن لنا أن نتناقض مع أنفسنا بأن نناهي بالمنهج في فترة ثم ننحرف عنه في فترة لهوى في نفوسنا. إننا نادينا قبل ذلك بأن من منهج أهل السنة طاعة ولي الأمر في غير معصية. قلنا ذلك من قديم الزمن، ورددنا ذلك قديما أيام الحكم الظالم في كل عصر. كنا نقول طاعة ولاة الأمور واجبة طالما لم يأمر بمعصية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع ولو تأمر عليك عبد حبشي. والمعنى غير مؤهل للقيادة لكنه تأمر، جلس على كرسي الإمارة صار ولي أمر. ما واجب ولي الأمر اتجاه الرعية؟ أن يسمعوا له وأن يطيعوا. لا تتجزأ، لا تتناقض. أما وقد آل الأمر إلى رجل ندعو الله له أن يوفقه سبحانه، حيث كتب في قصر الرئاسة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وحيث استيقظ لصلاة الفجر فالحرس الجمهوري ما تعود على الصلاة فقال: هيا بنا نصلي الفجر. خلوا في حدث مع صلاة الفجر، ما تعودوا على هذا، تعودوا على الظلم والنفاق والمداهنة، تعودوا على العلمانية واللادينية. حيث الرجل صرح في كل كلامه أنه سيطبق الشرع ويحترم الشرع، فنحن نقول بصوت عال مرتفع: لا مداهنة، وإنما من عقيدة أهل السنة له السمع والطاعة. ومن أول كلمة قالها بعد نجاحه: أطيعوني ما أطعت الله منكم، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. نحن نقول له من هنا: سنطيعك في غير معصية بأمر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقولها لكل ولي أمر تأمر. وكلمة تأمر لها معنى ومغزى: تأمر بطريق شرعي أو بطريق غير شرعي، المعنيان يحتملان. وإن تأمر عليكم عبد حبشي اسمعوا وأطيعوا. لماذا؟ للمفسدة العظمى، لأن الكل إن لم يستمع لولي أمر واحد البلد ستتحول إلى فوضى. طالما لم يأمرك المعصية تقول: لا، ليس من حزبي، ليس من جماعتي، ليس على منهجي. أقول لك: اتق الله في نفسك. رسولك قال لك: حتى لو كان عبدا حبشيا فالعبودية تسقط عنه الإمارة، ولكن لا بد أن تستمع ولا بد أن تطيع. الأمر الثاني: لا ينبغي أن تشغب على ولي الأمر، ولا ينبغي أن تشحن الناس عليه، ولا ينبغي أن تخرج عليه بالقول أو العمل. ذلك معتقد أهل السنة سطروه في كتبهم للمفاسد التي قد تتحقق من هذا الخروج، فقد تكون المفاسد أكثر بكثير من مصالح الكرام. ولذلك نحن نقول لولي أمرنا الذي أراد الله له أن يجلس على كرسي مصر: نحن سنسمع لك ونطيع، ولن نخرج عليك أبدا، وسنقف في وجه من يشغب عليك ونعلمه حتى يتحقق لبلادنا ما نريد. وأقول وقد قلت إن الإمام أحمد قام على المنبر في بغداد وقال: لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوتها لولي الأمر. لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوتها للحاكم. لماذا قال الإمام أحمد ذلك يا قوم؟ لمعرفته بأن خطورة المسألة، فإن صلاح ولي الأمر سيحقق بعض الصلاح بعض الصلاح من الرعية وسيمنع وفاة العديدة. ولكني أقول في الختام إن شبابنا لكم الحرية بمعنى ما أنزل الله به من سلطان. فلو خرج ولي الأمر الحاكم اليوم وقال تغلق الخمارات تعظيما لأمر الله، وتمنع الخمور على الطائرات، وتغلق الفنادق التي تقدم الخمور، تغلق أو يغلق المكان الذي يعد فيه الخمور، هل سيمتثلون أم سيخرجون إلى التحرير ويقولون يسقط يسقط حكم فلان؟ لماذا؟ لأنه حرم الخمور ونحن الحرية، وحرمة الخمور ومنع الخمور يناقض الحريات، ونحن نطالب بالحريات. فهموا أن الحرية أن يرتكب المحرمات، فهموا الحرية أن يخالفوا شرع رب البريات دون أن يؤخذ على أيديه. مفهومهم للحرية من الحضارة الغربية حريات مطلقة وليست مقيدة بقلب الشرع. لو قال ولي الأمر تارك الصلاة لابد أن يستتاب وأن ينظر في حاله، وإلا يقتل إما لجحودها أو لإصرارها على تركها، لخرج غير المصلين إلى التحرير وقالوا يسقط يسقط حكم فلان. لماذا؟ لأنه يأمرنا بالصلاة. هذا ينقض الحرية، ونحن أحرار نصلي أو لا نصلي، نتبرج أو نتبرج، هكذا فهم الحرية بفهمهم الأعوج العقيم. كما قلت زاروا وانصهروا في حضارة الغرب. أقول أيها الإخوة في ختام هذا اللقاء، أسأل الله عز وجل أن يوفق حاكم هذه البلاد. اللهم سدده ووفقنا رب العالمين. اللهم وفقه لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم أيده البطانة الصالحة التي تحضه على الخير وتأخذ بيده إليه، واصرف عنه بطانة السوء. اللهم اصرف عنه بطانة السوء. اللهم اجعله سكنا للبلاد والعباد. اللهم احفظ به قلوبك وشرعك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزده في قلوبنا، وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأمنا في بلادنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الاحتضار شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. استر يا رب عوراتنا، آمن يا رب روعاتنا، أمنا في أوطاننا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. نسألك عيشة هنية وبيتة سوية ومربا غير بخس ولا فار. نسألك الشهادة في سبيل وموتة في مدينة نبيك. نسألك الشهادة في سبيل وموتة في مدينة نبيك. وما ذلك عليك بعزيز يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم لك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.